أهلا بكم إلى الحلقة الحوارية من بيروت اليوم، فيها أحاور عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوع. أهلا بك سعادة النائب.
مساء الخير.
أبرز الملفات التي سنتناولها في هذه الحلقة والمستجدات الساخنة في لبنان والمنطقة مع هذه الوقفة. رموز النظام السوري إلى مزيد من التورط في ملف سماحة، هل تكشف التحقيقات المزيد من الشخصيات السورية؟ ما هي خلفيات اتهام إسرائيل لحزب الله بإرسال طائرة من دون طيار فوق أراضيها؟ كيف سيقنع الثنائي الحريري جعجع النائب جنبلاط بالسير بقانون الدوائر 50؟ استاذ نهاد، على تويتر في حدا قال دولة الرئيس، معقول تكون
كريم؟ شكرا على عاطفته من مكان، بس انا يعني سبق واجبت على هذا الموضوع لانه هذا الاراء يرجع لكتلة المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري، مع انه هذا الموضوع مش وارد لانه بعتقد في اولويات على الرئيس الحريري او غير الرئيس الحريري، تفترض انه هذا الموضوع يعني مؤجل وغير مطروح للنقاش.
يعني على كيف حال اذا العالم شوفوا فيك دولة رئيس كمان مش غلط.
كتر خيره.
استاذ نهاد، كل يوم عم يتكشف خيوط جديدة بملف الوزير السابق ميشيل سماحة، اخرى المستشارة للرئيس الاسد بوسينة شعبان. يعني لحظة وقوع هالخبر عليك شو كيف تقيم؟
انا عمليا انا ما استغربت، لانه انا قلت لي نشر الصحف محضر الاتصالات الاولي بين ميشيل سماحة وبين اخرين ومنهم سيدي بوسينة شعبان، كان واضح انه في شيء بيتجاوز شخصه وليس فقط بيتعلق بعلاقته المباشرة باللواء علي المملوك وبالمتفجرات اللي حملها، في شيء بيتجاوز، بمعنى انه ناس معه الخبر وناس ما معه الخبر، وعم بيقول لفلان ما تقول لفلان، وانا رايح للمشوار الفلاني بس مش قايل لجميل السيد عنه وكذا. واضح انه هذه التسجيلات لسه بتكشف مفاجآت كثيرة، بس انا بدي اقول تعامل مع هذا الموضوع حتى الان بالجانب اللبناني غير جدي في موقعين. الموقع الاول هو بمجلس الوزراء بمعنى القرار السياسي اللي سمعناه عن موضوع المتفجرات اللي حاملهم ميشيل سماحة، كان واضح انه الوحيد اللي علق بشكل جدي ومسؤول عن هذا الموضوع هو رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية مع احترامي لموقعه مع احترامي لائتمانه على الدستور، رئيس الجمهورية لا يلزم مجلس الوزراء بكلامه، هو يتحمل مسؤولية ليست من مسؤولياته، بمعنى انه يعني من باب المزح هو بيشتغل ثلاثة بواحد، بمعنى هو رئيس جمهورية ورئيس حكومي ووزير خارجية. نحن ما سمعنا عن مجلس الوزراء أي كلام بهذا الموضوع، هذا الموضوع مش موضوع قضائي فقط، هذا الموضوع سيادي.
رئيس الحكومة كان عنده تعليق معين كمان أنه إذا في أي تعدي أو صح القول نحن
لا، هذا موضوع ثاني، هذا بيتعلق بترجمته للنائب النفس، إذا نجي يعني برجع له الآن بالحديث. ولكن الحكومة اللبنانية بما هي هيئة دستورية معنية بأمن اللبنانيين وبمستقبلهم وبسيادة اللبنانيين على أرضهم تصرفت بطريقة غير مسؤولة على الإطلاق تجاه التحقيق وتجاه الإدانة أو تجاه حتى التعامل السياسي أو السيادي مع مسألة كبيرة ويعني استثنائية من تكليف سياسي ووزير سابق بنقل المتفجرات الى لبنان. هاي جهه
نعم.
هاي جهه
بس ليش صرف هيك مجلس الوزراء؟ ليه ما طلع فيه؟
ما كان لانه طبيعه تفكير مجلس الوزراء لا يمكن ان يعني خليني بسرعه لموضوع الحكومه، لا يمكن لتشكيل الموجود في الحكومه الحاليه ان يصدر على شيء مسؤول تجاه السياده الوطنيه، مستحيل. عمليا تركيبتها ما تسمح بهذا الشيء، والهيمنه عليها بالداخل ما بتسمح لهذا الشيء. نقطة تانية،
بس قبل النقطة التانية، هل يعني عمليا هل الجسم المكون منه أو الأجسام المكونة منه الحكومة ما عطيت رأي مثل عم تقول حضرتك، بس كمان ضلت ساكتة وما كذبت على الأقل اللي صار؟
ما ممكن حدا كذب
هل, 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 هل السكوت هيدا ألا يعني أيضا أنه مثل في خجل من اللي صار؟
بالسيادة، بس بالمسألة اللي بتعلق بالسيادة ما في شيء اسمه السكوت، في تحمل مسؤولية. هاي مش مسألة بسيطة، هي مسألة تتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية السابقة والحالية واللاحقة. تصرف الحكومة تجاه هذا الموضوع وكأنه موضوع عادي.
شو كان لازم تعمل؟
لحظة لحظة، انت قلتي بأنه ما حكيوا وما نفوا وما دافعوا.
صحيح.
طيب كيف ممكن حدا يدافع بوجه الإثباتات اللي حط فيها المعلومات على الطاولة أمام كل اللبنانيين، والطريقة اللي تم فيها تصوير وتسجيل كل ما حدث من محادثات ومكالمات ولقاءات شخصية بين ميلاد دكفوري وبين ميشيل سماحة للتنسيق والترتيب بقتل الناس وبتفجير دور العبادة وباشتعال فتنة طائفية في الشمال؟ كيف ممكن تواجه هيك كلام؟ هل قد موثق بأنه والله أنا بمشي؟ في محاولات التفاف جرت بفترة من الفترات، ولكن الآن أيضا ضعفت. أنا بجرب أقوله أكثر من ذلك، بدي أقول أنه حتى القضاء العسكري اللي معني بهذا الموضوع وخاصة قادة التحقيق لا يستطيع أن يتعامل مع هذا الموضوع باعتباره تحقيق عادي، وأنه أنا بجيب المتهم كل أسبوعين وبعمل معه جلسة تحقيق. بدي انتبه القاضي المعني، صار اعتقد القاضي التحقيق العسكري بالموضوع القاضي رياض أبو غيدة، بدي انتبه أنه هذه مسألة سياسية وسيادية كبرى، وبالتالي يجب التحقيق فيها بشكل دائم ومستمر حتى لو اضطر لإجراء تحقيق يومي.
في ضغوط عليه على القاضي أبو
غيدة؟ ما بعرف، يفترض أنه في ضغوط عليه، بس كمان في ضغوط عليه من قبل قوى معنية باستمرار التحقيق واستكماله والوصول للنتيجة. نحن كمجموعة سياسية أو كجهة سياسية ما رح نقبل بأي لحظة الإيحاء بأنه يمكن لفلفت أو تأجيل أو يعني لترك الوقت يعالج هذا الموضوع، لأنه هو في مرحلتين، في مرحلة المطالعة وفي مرحلة القرار الظني. نعتقد أنه القاضي المعني مسؤول أنه يقوم بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن وبمسؤولية. نحن ما عم نطلب منه أنه يبتلع على حدا أو يفتعل مواضيع، ولكن لا يمكن استكمال التحقيق بهذا الموضوع بالطريقة التقليدية أنه كل أسبوعين يجيب المتهم ونحكي معه وأنه هذه جريمة عادية. لا، هذه جريمة كبرى واستثنائية وسيادية، والتعامل معها لازم يكون على هذا الأساس. إذا كان الحكومة بما هي سلطة تنفيذية حيدت نفسها، لقت بنفسها عن السيادة اللبنانية، فالقضاء العسكري لازم يتصرف بشكل سريع مش بشكل تقليدي.
الحكومة سألتك شو كان لازم تعمل، لأنه عمليا في قضاء أحالت الموضوع على القضاء وناطرة قرار القضاء. هي كحكومة
لم تحل الموضوع على القضاء،
يعني عمليا أحيل الموضوع إلى القضاء،
حيل إلى الجهة المعنية. ولكن
شو لازم تعمل
يا ستي؟ هذا الأمر لازم يكون حافز للحكومة لإجراء لاتخاذ قرارات استثنائية تتعلق بأمرين. اولا بالعلاقات السياسية بين البلدين، لانه رئيس الجمهورية يتحمل لحاله مسؤولية القول بانه انا منتظر اتصال من رئيس الاسد ليبلغني بهذا الموضوع. الحكومة ما اخذت اي اجراء ولم يصدر عنها اي كلام. رئيس رئاسي في نيويورك بموضوع مشابه لهذا الموضوع قال انه سياسة النقي بالنفس فصل الامرين. الاول انه نحن ننقى بنفسنا كليا ما عدا في امرين، الأول هو النازحين إذا غلط صحيحيني، والثاني هو الأمر اللي يتعلق بالاعتداء على سيادة البلد. أنا ما بعرف إنه لهلأ ما صار اعتداء على سيادة البلد، في 69 اعتداء موثق من جيش النظام السوري على الأراضي والأشخاص اللبنانيين بالمناطق الحدودية. في اعتداء أكبر هو المهمة اللي قام فيها نشيد السماحة، والحمد لله
هي قتلة سقطوا أصلا من خلال الاعتداءات.
فإذا نائب النفس هون سياسة انتقائية، يعني أنا الآن أنقى بنفسي بإني لا أعترف بأنه في اعتراض على السيادة اللبنانية. لذلك كل تركيبة الحكومة اللبنانية الحالية لا تنسجم لا مع النائب النفس ولا بالدفاع عن سيادة اللبنانيين ولا بالقدرة على اتخاذ اي قرار في كرامة اللبنانيين. هذه شغلة منا بسيطة ومنا يومية حتى يعني نحكي فيها ونرجع ننساها ونحكي فيها. هذه قاعدة اساسية ومصيرية تتعلق بطبيعة العلاقات بين البلدين، واللي مسؤولية الهيئة المجلس الوزراء اللي هو الهيئة التنفيذية او السلطة التنفيذية مسؤوليته انه يأسس لعنوان له علاقة بالسيادة اللبنانية على ارضه. ده ما يعني انه لازم ننصب المدفعية. احنا اقترحنا ل 14 اداره بالمذكره اللي سلمناها لرئيس الجمهوريه امرين. الامر الاول اتخاذ قرار سياسي سيادي دبلوماسي بقطع العلاقات او تعليق العلاقات بين البلدين او شو ما بدك تسميها، ما انا احكي بلغه طرد السفير مع انه وقف الاتفاقيه الامنيه، تعليق الاتفاقيه الامنيه بين البلدين. الامر الثالث نشر قوات طوارئ دوليه على الحدود بين البلدين لمنع انتقال الحريق السوري الى لبنان، اللي عم بيبين في اليوم اكثر واكثر انه لا في طرف لبناني وحزب الله اللي هو مقرر بالحكومه متورط اكثر واكثر.
بس حضرتك انت عباره هلا وقف العلاقات، تطالبون بوقف العلاقات مع سوريا؟
وقف العلاقات دبلوماسيه بطبيعه الحال، ولا كيف بتعبر عن اعتراضك؟ يعني تبعت الجيش اللبناني يقاتل الجيش
الاسد؟ ما كان العلاقات الدبلوماسيه، اذا قطعنا العلاقات الدبلوماسيه
بطبيعه الحال، اولا في ثلاث مواضيع، في العلاقات الدبلوماسيه، في الامر المتعلق بالاتفاقيه الامنيه بين البلدين واللي كان الحكومه اللبنانيه السابقه وما قبل السابقه عندها تحفظات على بنود وارد فيها، وفي الامر الثالث اللي متعلق بقناعتنا الدائمه والمستمره واللي ما راح نتوقف عنها بنشر قوات طوارئ دوليه على حدود بين البلدين بموجب اتفاقيه او بموجب قرار مجلس الامن 1701 اللي بنص على امكانيه استعمال قوات طوارئ لحمايه الحدود. هاي الحكومة تصرف اتجاهه وكأنها ما سمعت ولا كلمة، وكأنه هي مصلحة على 14 أداب.
لا هو الحقيقة صح، الرئيس نياتي قال هناك استحالة لنشر قوات الطوارئ الدولية على الحدود.
يا ستي خلي هو يجرب ويبين في استحالة عند الجهات المعنية، بس ما يعني أنت بموقع سياسي ما بتقدر تستسلم مسبقا لمنع الاعتداء على اللبنانيين ولعدم القيام بأي خطوة لمنع الحريق السوري من الانتقال إلى لبنان. يعني كيف ممكن تستسلم بهالبساطة لكل اللي عم بيصير وتنتظر الحريق ليجي لعندك، وإنه أنا الحد الأقصى اللي بعمله فعلا هو مساعدة النازحين؟ هذا كلام بصراحة ستونة له علاقة بأساس تشكيل الحكومة. اللبنانيين نفسه أو بجرب الحكومة والأحداث عم تجي ضغطة وسريعة وقوية عم تنسي الناس كيف تشكلت هاي الحكومة. هذه الحكومة شكلت بوهج السلاح، وهذه الحكومة جاءت في شهر تموز 2011 للدفاع عن النظام السوري، وكل يوم عم بيبين أكثر وأكثر إنه هذه الحكومة سواء في الجهد الدبلوماسي أو بجهود وزير خارجية البارت تايم للبنان بأنه هو يقوم برعاية سياسي داعم للنظام السوري بما يخالف رغبة وقرار الشعب السوري بكامله، وما بيخالف على الأقل نسبة عالية جدا من اللبنانيين أكيد تتجاوز النصف اللي بيحكوا عنه.
لماذا لم يصدر لغاية اليوم أي مذكرة توقيف بحق اللواء علي مملوك؟
هذا اللي عم بقول لك، في شيء ما ممكن يصدر أي مذكرة توقيف، بده يصير في إجراءات قبل تتعلق باستدعاء الشخص للسماع لشهادته، وبالتالي في المطالعة وفي المرحلة الثانية اللي هي صدور القرار الضمني أو القرار الاتهامي. القضاء العسكري عم يتصرف تجاه هذا الموضوع باعتباره قضية عادية، وإنه هو عنده وقت يتعرض للضغوط من الطرفين. هذا الكلام لا يجوز، المحكمة العسكرية لازم تتصرف تجاه هذا الموضوع، والمحقق العسكري تحديدا باعتباره له أولوية مطلقة لمسألة سيادية وسياسية من الدرجة الأولى، وعليه إنهاء التحقيق بأسرع وقت ممكن وإصدار النتائج التي يراها بإرادة واقعية ومسؤولي من جهته. نحن ما عم نطلب منه يتهم بريء ولا عم نطلب منه يدين شخص
حسب معلوماتك. معقول يكون بعد في اسامي اضافيه متورطه بالملف؟
هو هذه هوايه التسجيل. لما انت تيجي تلاقي انه في تسجيلات ترجع لل 2010 يعني كل المرحله السياسيه السوريه اللبنانيه اللي معني فيها مثال السماحه مسجله بشكل او باخر.
خدمتكم التسجيلات؟
خدمتنا شخصيا، خدمت البلد. ستمنى نحن يعني
المشروع السياسي يعني
لا اذا مشروع الدولي اكيد خدمت مشروع الدولي، بس هذا مشروع الدولي لكل اللبنانيين مش لجهة دول اخرى. والتسجيلات اللي كانت رح تصير ما كانت تسجيلات يعني مستثنى فيها 8 اذار ومخصصة ل 14 اذار، بالعكس هي كانت مطلوب انها تصيب كل اللبنانيين بمنطقة حارة او صعبة مثل الشمال، وتستعمل مشكلة كبيرة بالتعايش بين اللبنانيين، وخاصة أثناء زيارة البصرة. نسينا نحن التوقيت اللي كان معد لهذه التسجيلات، فهي مش مسألة بسيطة. ما تقدر تستمر الحكومة بتجاهلها كأنه ما صارت بالمعنى السياسي والسيادي. مع احترامي لكلام رئيس الجمهورية تأكيد أنه هو عم يتحمل مسؤولية منفردة لوحده، ولكن الحكومة هاي ما بتقدر تستمر بهذه السياسة وتدعي انها حريصة على لبنان او على سياسته او على استقراره. اذا بدنا نعد الان العناوين اللي بتدعي الحكومة انها مسؤولة عنها، سواء بالاستقرار الامني او الاستقرار المالي او الاستقرار الاقتصادي، ببين ان كل هذه عناوين حكومة فاشلة فيها وحتفشل اكثر واكثر وما رح توصل لاي نتيجه.
اساسا ما سمعنا حتى رد من الحكومه او من رئيس الحكومه على استشهاد مقاتلين لحزب الله في الداخل السوري مثلا.
خليني اعطيك مثال عن تطرف في هذا الموضوع. بالبيان الرسمي اللي صدر عن حزب الله قال هون انه هول الشباب استشهدوا من نبي شيت مثلا من تجار الذخيره، استشهدوا لاسباب جهادي كويس، وانه هذا ال 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 المخزن او المقر اللي كان فيه هذه المتفجرات وهذا السلاح كلها هي بقايا الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان، صح؟ بس احنا نعيم قاسم امبارح واليوم كل يوم بيقول انه هذا سلاح لمحاربه اسرائيل. طيب كيف هذا سلاح لمحاربه اسرائيل ولا بقايا؟ يعني بدنا نفهم بعدين لامتى الاستمرار بهذه الاوهام؟ يعني مين الصادق؟ الشيخ نعيم ولا البيان الرسمي للحزب؟ واحد. اثنين، انت بتعرفي انه هذا ثالث مخزن ذخيره كبير بينفجر خلال يعني فتره مش طويله، يمكن اقل من سنه او اكثر شوي من سنه. بجنوب انفجر، والضاحيه قالوا انينه غاز يوم الانفجار بمركز قيل بوقتها انه لحماس، انه قياده حماس نجد بنفسها، وبجنوب بطير تلتاي. طيب انه ما فهمنا كل هذا الانفجارات بمخازن الذخيره هي عنوان لشو؟ هي عنوان اما للفوضى واما للتآمر واما بانه في دوله امنيه عسكريه خارج الدوله تقدر تخزن ذخيره بين البيوت بعده مناطق، بالبقاع، ببيروت، بالضاحيه، بالجنوب، وبتنفجر هذه المخازن دون ما حدا يكلف خاطره، لا من الحكومه اللبنانيه ولا من القضاء اللبناني ولا من الاجهزه اللبنانيه، انه يتوجه للبنانيين بكلمه مسؤوله، ولا حتى من الحزب، لانه هاي دليل التناقض بين كلام الشيخ نعيم قاسم وبين البيان الرسمي للحزب. شو الواجب الجهادي اللي بتنقل بكل المناطق وما موجود غير بمخازن الذخيره؟ بعدين هول الشباب اللي عم يموتوا مش حرام يموتوا بانفجارات بذخيره مختلف عليها؟ يعني شو الواجب الجهادي هذا؟
هلا حضرتك شو قلت هيدا اللي انفجر؟ هو بقايا ذخائر ولا فعلا؟
البيان الرسمي للحزب، انا مقتنع بقول انا ما عندي اي معلومات جديه.
ما في معلومات امنيه
جديه انه البيان الرسمي للحزب بيقول هاي بقايا ومخلفات لاعتداءات اسرائيليه على لبنان، صح ولا لا؟ صح. نعيم قاسم
ولا جهه امنيه غير حزب الله عنك بيان اوضحت شو اللي
ولا حدا طلعوا صوره بالتلفزيون عن محقق عسكري بعتقد عم بفقد مكان الانفجار بعد 3 ايام بعد ما منعوا حدا من الاعلام او من القضاء او من الاجهزه الامنيه من وصول لمقر الانفجار. شو هالحكومه اللي هن مشاركين فيها واللي هن بيقدروا يبرروا يمنعوا يسمحوا مش بالسياسه فقط، بالامن، بالانفجارات، بالذخيره، يعني في شيء. هاي نقطه. النقطة الثانية اللي تتعلق بالقتال داخل سوريا.
قبل ما أوصل على القتال داخل سوريا، حكي عن اختفاء 3 عناصر إيرانيين بانفجار النبشي، وفعلا الحزب أشار أنه في اختفاء، البعض قال مقتل 3، الحزب قال في اختفاء 3. هل هذا يصدق على قول أنه في حرس ثوري إيراني بلبنان؟
أولا نحن اللي قلنا أنه في حرس ثوري.
البعض رجع ينسى
الحرس الثوري الإيراني هو اللي قال انه في حرس ثوري بلبنان بصفة مستشارين ممكن يعني تتدرج من حارس لجنرال لطيار لخبير بالقتل، وقال انه موجودين بالبلدين بلبنان وبسوريا، وما صدر عن الحزب اي جواب او اي تعامل رسمي مع هذا الموضوع.
انا ما عندي فكرة. السفير الايراني بس
السفير الايراني بعتقد كان محرج وعم بيأدي واجبات تقليدية دبلوماسية العلاقة بطبيعة عمله.
لماذا يتواجد 3 إيرانيين وثلاثة وربما أكثر من حزب الله بمخزن في ذخائر
إسرائيل؟ ليش بده يكون في ذخائر من نبشيط؟ نبشيط منطقة بعيدة كثير عن إسرائيل، وعمليا الوصول لها هي يعني شيء غير منطقي وغير عملي. كل اللي عم بيصير بهذا المعنى بخرب السلم وطير سلسلة ومن انفجارات لمخازن الذخيرة بأكد أمر واحد، بأكد أنه المسؤول عن هذه المخازن لا يريد ولا يتصرف على أنه موجود بدولة إلى نظام وإلى قانون وإلى يعني إجماع وطني على مسائل وخلاف على مسائل أخرى. هذا اعتداء على اللبنانيين. يعني شو كان قلنا يكون في مجموعة من اللبنانيين المدنيين مارين من هوني تاني، يعني هول الشباب اللي ماتوا هول مقالهم أهم مقالهم يعني معنى وفاتهم أو بقاءهم. في مشكلة كبيرة عم نهرب منها، في مشكلة كبيرة
عم
تنفجر عمليا مش انه نظريا ومعنويا، عم تنفجر بالمخازن.
هل سمح للقوى الأمنية فعلا تفتح تحقيق
بس يعني هذا أمر معلن؟ أولا القوى الأمنية ما بتقدر تفتح تحقيقات سرية
أو تكشف على المكان فورا.
يا ستي هن ما لهم مستعدين يكلفوا خاطرهم القوى المعنية وخاصة حزب الله، بأن الخاطب اللبنانيين بكلام معقول ومنطقي يبرروا فيه يقولوا فيه يناقشوا فيه، مسؤولين هن حالهم خارج أي مسؤولية، مش مجبورين هن يبلغوا أي حدا من اللبنانيين. هن بكفوا يقولوا إنه هول الناس ماتوا بواجب جهادي بدون ما ينتبهوا انه هذا السلاح نفسه اصلا مختلف عليه بين اللبنانيين، مختلف على اذا كان بس لاسرائيل لانه سبق واستعمل بالداخل. كيف هذا الكلام؟ يعني في كثير تبسيط واستخفاف بعقول اللبنانيين وبكرامتهم وبسياستهم سيادتهم على ارضهم. انت عم تحكي عن مخازن ذخيره مش عن انفجار مريض.
النقطة اللي كنت أتحدث عنها عن المقاتلين اللي عم بيقتلوا بداخل سوريا، يعني البعض
الموضوع لسه معقد أكثر بصراحة. إعلان الواجب الجهادي بعتقد اللي توفى شخص من بيت شمط اسمه أبو عباس،
صحيح،
هذا المعلن على الأقل. هذا الواجب الجهادي شو؟ خلينا نحدد ماذا يعني الواجب الجهادي. هذا الواجب الجهادي يقول بانه في مقاتلين او مسؤولين امنيين من حزب الله يقاتلون الى جانب النظام السوري. فكيف ممكن تفسر هذا الامر ببساطه بانه انت اخذ جانب القاتل ضد القتيل، اخذ جانب الضحيه ضد الجاني ضد الضحيه، كيف ممكن انت تاخذ بواقعك السياسي وبتمثيلك النيابي على صراع من هذا النوع؟ لازم نعترف انه له طبيعه مذهبيه، يعني ما فينا ننفي هذا الجانب من الموضوع. يعني لما تطلع وأسف استعمل هذا التعبير، بس أنا أطلع تلاقي أنه يعني القاعدة بالتعامل مع الشيعة اللبنانيين بسوريا قبل عن الإيرانيين بأنه أما مخطوف مثل عزاز وأما مقتول مثل القصير اللي بمحيط حمص. والحزب ما لهم مستعد أبدا يكلف خاطره بأنه يقول شيء للبنانيين منطقي حتى لجمهوره. أنت لوين أخذ هذا الجمهور؟ أخذه على الانتحار؟ نحن سوريا بالنسبة لنا قضاء، يعني قضاء وقدر مثل ما بيقولوا، والعلاقات اللبنانية السورية بهذا الحجم من المسؤولية، صح ولا لا؟ صح. طيب إذا لوين قيادة حزب الله أخذ جمهورها وطائفتها وبيئتها على الانتحار؟ كيف هذا الكلام؟ يعني وين المنطق لأنه أنت تدخل حالك بنزاع مذهبي من هذا النوع بالدفاع عن النظام؟ بعدين نسألك، هذه القراءة للموضوع حتى على الصعيد اللبناني بس تفتح الباب أكثر وأكثر أمام منطق مذهبي أو منطق طائفي من جهة أخرى
اللي هو
السني. ما حدا أبدا بده يعترف بهذا الموضوع، ما حدا بده يعترف بحجم المخاطر، ما حدا بده يعترف بحجم المسؤولية بتصرف انه انت رايح تدافع عن نظام قاتل لشعبه، ومش بس رايح تدافع، رايح تقاتل معه. شو هالكلام هذا؟ يعني شو هالتصرف المسؤول؟
لماذا برأيك يعني حزب الله لجأ يعني مش لجأ عمليا عم يساعد هذا النظام؟ ألم تدرك القيادة لحزب الله هذه المخاطر؟
واضح انه هم خارج السمع او خارج المسؤولية بهذا الموضوع، وإلا شو تفسير السكوت؟ شو تفسير وجود مسؤول أمني يبدو أنه على مستوى متقدم بالدفاع بمنطقة القصير حد حمص؟ شو بيودي لهني لولا أنه هني متورطين بالقتال إلى جانب النظام السوري، قتال إلى جانب النظام السوري اللي عملته لشعبه واللي مختلف مع 70-80% من اللبنانيين. هذا بترتب عليه مسؤوليات كبيرة. يعني إذا كان هذا المنطق، كيف يعني واجب جهادي؟ شو الواجب الجهادي من انك توقف انت تقاتل بمنطقة حمص الى جانب النظام؟ اي جهاد؟ طيب اذا طلع طرف اخر وقال انا واجبي الجهادي هو الوقوف في وجه حزب الله بالسلاح وبالقتال، مدام هو كيف يعني لوين عم يشتغلوا؟ لوين بدهم يوصلوا هذا الانتحال المتمادي؟ خليني يكون واضح، في ناس بيقولوا انه هاي تعليمات ايرانية وانه ايران تتحمل مسؤولية الدفاع عن النظام السوري باعتباره هو الحديقة الخلفية للنظام الايراني. واضح قدامنا بشكل ما بيحتاج مثلا، ايران خرجت من فلسطين وخرجت من سوريا ايا كان النظام القادم، وستخرج من لبنان، هذه حتمية تاريخية، مش كلام ضده معه، مش عاطفة محبة او كده. إيران خرجت من فلسطين وخرجت من سوريا أيا كان النظام المقبل، وستخرج من لبنان، وعلى قيادة حزب الله أن تتطرف وتراجع أمورها على هذا الأساس، مش على أساس مزيد من الانتحار، مزيد من توريط الشيعة، مزيد من توريط البيئة، مزيد من توريط الجمهور بالقتال المباشر والشخصي بمنطقة حمص. لولا البيان اللي صدر المحترم والرصين عن السيد هاني فحص وعن السيد محمد ناصر حسن الأمين بشأن دعم خيارات الشعب السوري وبعض المستقلين، طبعا نشاهد كل السياسة الأخرى، والرئيس بري أيضا لازم نحطه بهذا الجانب، يمكن هو يعترض بس أنا ما شايفه غير بهذا الجانب، لأنه خيارات الأخرى هي خيارات انتحارية وانتحار للطائفة وللبيئة وللمجتمع الحاضن لحزب الله، وهو اللي عم يتصرفوا دون أي مسؤولية تجاه جمهوره.
هل هذا برأيك بيورط لبنان، بمعنى أنه ممكن مثل ما كنت سبق عم تقول أنه يطلع عبال بعض الأشخاص أنه يعملوا عمل جهاد ضد حزب الله بلبنان،
يجي
أشخاص صرنا متطرفين؟
شو اللي بيمنع؟
يعني هذا بيتوقف اليوم،
شو اللي بيمنع؟ شو فينا نقوله ساعتها؟ مدام في جهة غير مسؤولة بقيادة حزب الله عم بتقول انه هذا الشخص كان يقوم بواجبا جهاديا، فإن عندك جهاد جهاد إنه جهاد مضاد، وهذا لا حدا يفكر إنه تهديد، هذه قراءة منطقية وواقعية لتطور الأمور. هل هذا اللي بده يوصلوا له؟ هل هذا اللي بده يعرضوا لبنان لإله؟ ما عم بفهم حقيقة، ما عم بفهم وما بعتقد إني رح أفهم، لأنه هني وقت اللي صدر عن رئيس أركان المستشار العسكري للإمام الخامنئي بكلام بأنه إيران ستقطف بواسطة حزب الله من لبنان وسترد على أي عدوان إسرائيلي على إيران من لبنان، ثم صدر عن وجود المستشارين والخبراء بلبنان وسوريا، وأنا بعتقد رد السفير ورد دبلوماسي لا يلغي الحقيقة ولا الواقع، ودليل عدد المخطوفين الإيرانيين في سوريا، والكلام عن أنه حتى بيتضمنوا طيارين بيمارسوا عمليا القصف. أنا بعتقد أنه موقف الإيراني مفهوم أنه موقف انتحاري، وكلام الرئيس الإيراني كلام انتحاري، حتى مجلس الأمن بالأمم المتحدة قاعد يحكي له عن المهدي المنتظر باعتبار دعوة دينية لازم تطال أعضاء الأمم المتحدة، بس بلبنان الأمور مختلفة، الأمور كتير حساسة، ولازم يطلع كلام جدي ومسؤول يتعلق أولا بمسألة الانفجارات مخازن الذخيرة المتتالية بالجنوب وبالبقاع وبالضاحية الجنوبية لبيروت، والأمر الثاني لازم يطلع كلام مسؤول يتعلق بهذا الجهاد اللي كان عم بيقوم فيه مرحوم أبو عباس.
يمكن في المزيد على كل حال فاصل
هذا اللي نحن بنعرفه بس يعني في اشياء كثير ما
عرفنا لأنه استشهد، يمكن هناك المزيد يقاتلون. فاصل إعلامي ونتابع الحوار. نتابع الحوار مع النائب العضو في كتلة المستقبل نهاد المشنوق. أستاذ نهاد، قبل ما أفوت بعنوان الانتخابات ولو سريعا رح أتوقف، كيف قرأت وقديش بتهدد فكرة أنه طيارة إسرائيل قالت أنها انطلقت من جنوب لبنان من حزب الله أسقطها الإسرائيليون؟
الإعلام الإسرائيلي.
الإعلام الإسرائيلي.
مش إسرائيل رسميا.
الإعلام الإسرائيلي بس الإعلام بيذكر على طول أنه أمنيين قالوا. مهم.
ممكن.
الإعلام الإسرائيلي قال نقلا عن قادة أمنيين بإسرائيل. يعني
أنا أعتقد أنه هذا افتعال لتعبئة سياسية ما عم تحقق. يعني نحن كم سنة ترنا نقعد على هاي الطاولة وعلى غير هاي الطاولة من ناقش عنوان واحد وهو اعتداء إسرائيل على إيران، صح؟ فإنها ما اعتدت إسرائيل، كل هاي السياسة على شو قايمة؟ إسرائيل لحتى الآن ما اعتدت، والأرجح أنها لن تعتدي بسبب الموقف الأمريكي، لأنه ما في اعتداء بمنطقة فيها نفط وفيها بدون موافقة أمريكية. طيب كيف تبني سياستك على شو من الآن فصاعدا؟ شو الكلام هذا؟ يعني في شيء، هذا محاولة إنهاء ومحاولة تكبير المشكلة بأنه عمليا أنت بهذه الطيارة عم تخدم نتنياهو، لأنه نتنياهو عم بيقول أنه لازم نضرب إيران، هو وحده اللي متحمس اكثر من غيره لانه راح على امريكا عده مرات لتشجيع القياده الامريكيه على القبول بهجوم اسرائيلي على ايران. فانا رايي انه لن يحدث هجوم اسرائيلي على ايران. طيب شو بيصير بكل هاي السياسه؟
عمليا الاسرائيلي قال راح يكون الرد قاسي يعني على اطلق
دائما بيقولوا
في خوف كمان في عدوان على لبنان اذا كان صحيح انه من لبنان.
بيتاكدوا من المصدر. لما بيتاكدوا من المصدر بيتصرفوا على هذا الاساس. احنا بالمبدا بصراحه ضد اي ضربه على ايران، بس احنا ما فينا نقعد كل حياتنا نناقش كيف نحن حنشارك برد الضربه التي لن تحدث. واحد، كل سياسه بتقوم وجود السلاح والاعتداء على الناس واستعمال السلاح بالداخل قائم على سياسه لن تحدث. شو العمل؟ يعني شو هالكذبه اللي عم تكبرها؟ انا ما بعتقد في مخاطر جديه، ما بعتقد انه
حزب عم بيحاول يلهيهم عن ضربة ايران او ربما كمان عن تدخل معين
بسوريا. ده هو لا هن ما بدخلوا بسوريا، انا عم دخلوا لصالح النظام على الاقل لحد الثلاث اشهر الاخيرة. اسرائيل كل نص سياسي نص داعم للنظام مش نص
مخالف. كنا بنعرف ان حزب الله عنده، اذا كانت من حزب الله بعد شيء لم يتاكد انه في طائرات بيملكها الحزب، طائرات استطلاع.
انا ما في اجزم بهذا الموضوع لانه فعلا ما عندي اي معلومات جدية، ولكن انا بقول انه هذه السياسة المتطرفة تخدم المنطقة المتطرف الاخر في اسرائيل الذي يقول بانه لازم تنشب الحرب، بس هذه الحرب لن تنشب من الان وحتى فترة طويلة، لانه نسبة تعمل حرب على دولة فلسطينية في ايران نخضع لتراجع، عند مشاكل اقتصادية لاول ما لاخر، عند 36% من شعبها تحت خط الفقر يعني تحت $100، وكل النقاش عنوانه الاعتداء الاسرائيلي الامريكي على ايران. طيب اذا ما اعتدت، ما هي السياسة الجديدة اللي بدك تناقش فيها الناس واللي تعتمدها سواء بلبنان او غير لبنان؟ كلام كلام فاضي، محاولة لإنهاء الناس وأخذها
محاولة هذا يعني ما أنا محاولة كلمية، محاولة جدية يعني ممكن ترتب أعباء علينا نحن كلبنانيين إذا كانت من لبنان.
ما تكبريها، أنا بعتقد أنه حجمها محدود. حجم الأخطار هو وصول التحقيقات ببلغاريا لأنه هذا الانتحاري هو تابع لحزب الله، وهذا عمليا لسه تحقيقنا هذا الموضوع ما انتهى. الموضوع البلغاري اخطر بكثير على لبنان من موضوع هاي الاستعراض العسكري بطياره بدون طيار وتم اسقاطها ببساطه. ما لها اي معنى من كل السياسي عم بتقوم على قواعد صارت من الماضي، قواعد انه النظام السوري نظام ممانع، قواعد انه هو يجب ان يدعم المقاومة في لبنان، قواعد انه هو وايران قادرين على مواجهة العالم، كلها عناوين من الماضي وليست من الحاضر.
خلينا نوقف عند الحاضر وعند عنوان الانتخابات. حضرتك كنت والرئيس السنيورة حسب ما بعرف، ما بيصلح لي اذا كنت غلطانه، بالرياض الاسبوع الماضي.
صحيح.
بطبيعه الحال سقيت الرئيس سعد الحريري وبحس بانوار
الانتخابات.
اكيد. طيب بحس بانوار الانتخابات، بشو رجعتوا؟
رجعنا بموقف مبدئي هو التالي. اولا نحن نؤكد على انه خيارنا الاستراتيجي والاكيد والدائم هو اتفاق الطائف. واتفاق الطائف ينص على اليه معينه. اذا كان في صعوبه باتباع هذه الآلية وهي اعتماد الدوائر يعني بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري، بمعنى المحافظات اللي هي 7 أو 8 الآن يفترض تصير 15 أو 20، هاي النقطة الأولى، هذا الموقف المبدئي. النقطة الثانية أنه نحن نعترف بأن الظرف الحالي واستثناء يفرض علينا مراعاة خصوصية مسيحية ما، وهذه الخصوصية نحن عم نتصرف على أساسها، يكون أيضا على أقرب صيغة ممكنة للطائف مش للهرب بالطائف. هذا الأمر لن يتبلور بعد، يجري النقاش حوله، ولكن برجع بقول مع الاعتراف بضرورة أن يتضمن القانون الجديد مراعاة للخصوصية المسيحية.
الرئيس سنيورة بيقول الحفاظ على الخصوصية وطمأنة هواجس المسيحيين دون أن يخلق هواجس
مسيحية. هذا الأمر بيتعلق بأنه أنت لازم تكون واقعي وبدك تفتش على أكثرية واقعية لقانون الانتخابات. الأكثرية الواقعية لقانون الانتخاب هو أنه يكون كتلة جبهة النضال وليد بيك معك. وهذا بيطلب أيضا أنه لازم تكون الصيغة يعني متوافق عليها من قوى 14 أدار ومن كتلة جبهة النظام. هذا لا ينسجم، خلينا نكون واضح الطريق، في مغالاة عظمى طبعا انتخابية بس أنا رأيي أنها مضرة أكثر من مفيدة، في مغالاة مسيحية عظمى بالتعامل مع قانون الانتخاب. هذه المغالاة ما بيجوز التمام، لأنك ليس تمام. هذه المغالبات أيضا تشجع التطرف الإسلامي، ما إنه الناس ما عم تسمع. بس كان يرجع للأساس التمام، وأنا حابب أحكي بهذا الموضوع. اتفاق الطائف اتفاق عددي، وأن اتفاق ميثاقي اللبنانيين فيه عليهم واجبات ولهم حقوق، واتفاق له مضمون سياسي. ما بيصير التعامل مع مسألة الانتخابات باعتبار قاعدة عددية فقط، انه هي مشكلة متهمة، وانه انت اسهمك بهذا الموضوع الاد، المسلمين اسهمهم الاد، والمسيحيين اسهمهم الاد. برجع باكد حتى ما يفهمني حدا غلط، نحن مع مراعاة واحترام وتأكيد الخصوصية المسيحية بشكل استثنائي في هذه المرحلة.
كل المسيحيين أو بس مسيحية 14؟
منطق اللي نحن ما فينا نتعامل غير مع كل المسيحيين، الخصوصية تطال الجميع، ونحن عم نسعى أكثر وأكثر إلى ما يريح خلفاء المسيحيين، لأن من أشهر نستعمل هذا التعبير، ولكن دون مغالاة ودون مبالغات ودون الذهاب بالمنطق الانتخابي الى حد يعني بعض الاحيان مخالفه الدستور. ما راح اقول الجنون السياسي، القانون الارثوذكسي مخالف للدستور، واذا انه في كثير قوى سياسيه تبنته بعض الاوقات وكانه بسيطه، انه كل فريق، كل طائفه، كل مجموعه صغيره، ومنتهي القانون بنص بيقول انه بعد كل اللي عملناه باللبنانيين في اقليات ومسيحيين لسه بندبر امورهم بمرحله مقبله. شو الكلام هذا؟ باتفاق الطائف في نص محدد تجري الانتخابات النيابيه وفقا لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظه، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين. هيدي القوانين اللي عم تنطرح بصراحه بدون استثناء هي قوانين موضوعة عم بتنظم هروب اللبنانيين من بعضهم، مش عيشهم المشترك ولا عيشهم الواحد. وكل قانون له مبرراته، انا ما عم بقول انه يعني المغالاة والمبالغة مضرة وغير مفيدة ولا يجوز اعتمادها.
اتمنى قانون الخمسين دائرة كمان بتحطها بنفس الاطار.
قانون الخمسين دائرة في بعض دوائر او كثير من الدوائر ما في صلة جغرافية بين بعضهم،
بلكي عم يشتغلوا على تطويره او تحسينه.
يا ستي اذا انتقلنا لمحل ثاني.
لا يعني انت ضده، انا عم بسأل اذا انت
انا ما عم بقول ان احنا ضده، نحن اعلنا منذ البداية ستمنى انه نحن مع مراعاة الخصوصية المسيحية ومع الدوائر الصغرى، بس نحن ما التزمنا بقانون الخمسين. في فرق بين الدوائر الصغرى والخمسين دائرة. في دوائر صغرى ممكن تأمن شيء من العيش المشترك، تأمن شيء أكثر مما هو معروض بالخمسين، ومنطقية أكثر، ويعني أخذ بعين الاعتبار قدرتها على تحقيق أكثرية واقعية بمجلس النواب. ما فينا نعمل قوانين نحن الفن للفن فقط. في قاعدتين او ثلاث قواعد رئيسيه بتحرك على اساسها مراعاة الخصوصية المسيحية، اقرب شيء للطائف والعيش المشترك اللي نحن ما بيجوز ابدا نتنساه نحن وعم نحط اي قانون انتخاب، عدم مخالفة الدستور بشكل حاد وقاسي وبيوحي بانه نحن خلينا عن الدستور كليا. هذا الامر مش صحي ولا يجوز المبالغه فيه. المبالغات دائما بتؤدي لمبالغات، والاغال بالتطرف يؤدي الى اطراف اخرين لكي يوغلوا بالتطرف. بدنا هدوء وتروي ومنطق لحتى الواحد يقدر يوصل لنتيجه.
ما بطل في وقت كثير للهدوء على
لا حاجة. في وقت وممكن نوصل لنتيجه، ممكن نوصل. الرئيس الحريري بحديثه معنا مثل ما بعتقد حديثه بعد ذلك مع النائب أبو الزهرة لدار السعودية لمناقشته، حديث منطقي وعاقل بيتعلق بكل القوانين المطروحة، سواء الأرثوذكسي اللي هو مخالف للنسبية أو النسبية اللي نحن لازلنا على موقفنا بأنه النسبية تحتاج إلى جو مدني طبيعي. إذا كان في ثلاث مخازن ذخيرة انفجروا خلال سنة، ممنوع نسأل وممنوع نعرف عنه شيء. نعمل نسبية بظل سلاح مسيطر ما حدا بيبتدي يترشح مش ما حدا بيصوت. ما بدك اول شيء تجربه من 2009 ومرشح مش عظيم يعني من حيث قدرات الشعبيه. اذا كنا بنتذكر احمد الاسعد من 2009 شو عملوا بالناس، شو عملوا بسياراتهم، شو عملوا ببيوتهم، شو عملوا هذا مرشح. كيف لو كان مجموعه جديه ومرشحه على بمناطق اللي موجود فيها سلاح؟ نحن اعتراضنا مش على النسبيه كمبدا، على النسبيه
بظل
هذا الجو. حكومه سكرت بواحد السلاح، كيف الانتخابات؟ كيف بده الواحد يروح يترشح على قاعده النسبيه بمناطق السلاح؟ باي منطقه؟
صحيح الرئيس سعد الحريري سمع للنائب انطوان زهره واتصل او اتصل او اطلق اتصال من دكتور تامر جعجع الى منالك، ولكن قال له نحن ما عندنا مشكله بس ما بدنا نزعل وليد بيك. ونحكى انه في لجنه من القوات من وليد من يعني طبعا كتله وليد بيك جملات وبنك تيار المستقبل لدى
ممكن. انا الحقيقه انا بدي اقول انه التشاور ماشي بكل الاتجاهات، باتجاه الكتائب وباتجاه القوات وباتجاه وليد بيك وباتجاه منا باتجاههم ومن اتجاههم باتجاه
الأوضح والأجرأ على قول ما بدي ولا أي قانون فقط 1960 هو وليد بيك جملة. هل فعلا إذا نعمل يعني نحذف فار إليميناسيون النسبية لا الأرثوذكسية لا القانون 50 عم ينضرب نقاش إيجابي عظيم عمليا؟ هل نحن عم ندرس حتى اللجان يعني بمجلس النواب ما عم يتوصلوا لا ليشكلوا لجنة
ولا عم يتوصلوا ولا
هل كل هيدا لنوصل فعلا لل 1960؟ واسمح لي اسال قبل ما تجاوب، البعض يقول حتى الرئيس سعد الحريري لما التقى وليد جملاط ببريد كان في اتفاق على 1960 بس كما يزعل حلفائه تركهم اذا بيقدروا يوصلوا كان في اذا لا
بلش اتفاق. لا انا ما بوافق معك، لا باللقاء مع القوات كان في التزام كامل بقانون ال 50 دايره، ولا بالحديث مع وليد بيك كان في التزام كامل بقانون 60. اعتقد انه النقاش الجاري ممكن يتحول لنقاش ايجابي ومنطقي ويقدر يخلق بشكل او باخر صيغه تاخذ بعين الاعتبار المنطق الواقعي بحاجتك لاكثريه مع وليد جملاط والضروره للتعامل مع الخصوصيه المسيحيه. اذا في واقعيه التعامل مع وليد بيك وضمه للأكثرية المطلوبة وفي التزام بنفس الوقت بالخصوصية المسيحية ودون الوصول للقوانين تشرع هروب اللبنانيين.
بس عشان يعني ليه على طول عم تفتشوا على قانون يضمن لكم الأكثرية ك 14
كل مجموعة قوى سياسية عم تتصرف على قاعدة الأكثرية مش يعني حصولة على الأكثرية. نحن نتحدث هنا عن أكثرية قانون الانتخاب وليس عن أكثرية النتائج. لأنه إذا أكثرية النتائج يمكن قانون 50 بحقق قانون 50 دائرة. فما عندي دراسات.
النائب نواف الموسوي يتهمكم اليوم أنه حزب المستقبل أولا سماه يريد قانون انتخاب يتيح له اغتصاب الاكثريه وللاجهاز على التعدديه السياسيه في استكمال حرب الغاء امريكيه اسرائيليه.
هلا لما كانوا الاسرائيليين عم بي
ولكن انت عم تفتش على قانون. خلينا ناخذ اول شيء
كل القوى السياسيه اللبنانيه بتبلش البحث على قاعده كيف تحصل على الاكثريه. وبالمناسبه انا عندي اعتراض على هذا الموضوع يعني ماني موافق، بس ما في حدا مستثنى من انه ببلش بالنقاش كيف يحصل على الأكثرية. بس عمليا اللي راح يصير هو الأخذ بعين الاعتبار. برجع بقول النقطة الأولى الاعتراف ومراعاة الخصوصية المسيحية، النقطة الثانية أقرب قانون لمنطقة الطائف، النقطة الثالثة بالنسبة جاوبتك عليها، النقطة الرابعة بالقانون الأرثوذكسي وصلت لك إياها بأنه مخالف الدستور. فإذا الخريطة واضحة طبعا من حقنا انه نفكر بقانون يحقق لنا الاكثريه، بس هذا القانون ما بيلغي الشعب مثل ما عم يتفضل استاذ نواف. هذا كلام يعني هذا كلام تقليدي على كل حال، اني كل مره بقول له لواحد صباح الخير بيقول لك في المخطط الامريكي الاسرائيلي، كيف الاحوال؟ في المخطط الامريكي الصهيوني. هذا كلام فارغ دائما بيكرروه باعتباره هو الورقه الوحيده اللي بين ايديهم فيهم يستعملوها بمواجهه اللبنانيين مش للتفاهم مع اللبنانيين. دائما بيعتدوا عليه باعتبارك انه انت جزء من المؤامرة الامريكية الاسرائيلية. ما بدهم يعترفوا لا بالتغيير بلبنان من 2005 لليوم، ولا بدهم يعترفوا بالتغيير بسوريا، ولا بدهم يعترفوا بانه صور السيد نصر الله كان تعلق بالمحلات بسوق الحميدية، صار ممنوع حدا من حزب الله يقطع بالاراضي السورية الا ما يتعرض للقتل مثل ما صار بابو عباس، او يتعرض للخطف واللي مش ملتزمين من الحزب بمنطقة حلب. في شيء مرضي ما له علاقة بالواقع، شيء خيالي معتمد دائما على الماضي. امريكا اسرائيل امريكا اسرائيل، لانه ما عندك جواب منطقي. لو عندك جواب منطقي بتقول انا القانون اللي بدي اياه هو 1-2-3. ليش قانون الحكومة دخلت؟ قانون الحكومة مش عم يشتغل على اكثرية لصالح لصالح قوة 8 أذار. قانون 50 مهذب قدام قانون الحكومة. يعني منطقي واعتراض مبدئي على بعض تفاصيل، بس انه لسه اكثري اخذ بعين الاعتبار مبالغ باخذ بعين الاعتبار خصوصية المسيحية. بس النقطة الاتفاق ما في مشكلة، حلف او التفاهم سياسي مع القوات ومع الكتائب ومع المستقلين يعني اثبت واعمق واكثر جدية من انه نختلف بشكل اساسي.
خلينا نختم بنقطة انه عم تترك الخصوصية للمسيحيين. في اليوم يعني استعملت عبارة حلوة بين
لا
في فرق ماشي ماشي، بس بين مسيحية 14 أذار والمسيحية التيار الوطني الحر وتيار المردة اليوم في اختلاف كبير حول قانون الانتخاب، وعم بحاولوا يجتمعوا، ولكن يعني حتى في خلاف داخل مسيحية 14 أذار توضح الخلاف أو طلع العلن بين النائب السابق فارس سعيد والنائب سامي الجميل، وصار فيه يعني كلام
سمعتهم
أنا أقدم خلخل.
أنا بعتقد الدكتور فارس سعيد قال كلام سياسي ما قال كلام شخصي. الشيخ سامي رد عليه بكلام شخصي وحملوا مسؤولية قرارات سياسية تتحملها الحكومة اللبنانية سواء سينسين أو سلطة المعطل أو أو أو، ما بتحملها الدكتور فارس سعيد ولا بتحملوها قيادة 14 أدار التنظيمية. هذه تحمل مسؤوليتها كل القوى اللي شاركت باتفاق الدوحة والمسؤول ونتائجه بالاعتداء على الدستور وعلى الديمقراطية، بالحكومة الأولى اللي شكلها رئيس سنيورا والحكومة الثانية اللي شكلها رئيس سعد الحريري. عم بحمل الدكتور سعيد مسؤولية شخصية عن قرارات سياسية هو ما بيتحملها، ورد عليه بشكل شخصي. دكتور سعيد قال كلام سياسي محدد وواضح وممكن رد عليه ايجابا او سلبا، بس مش من كلام شخصي.
نحن وقتنا خلص للاسف، كان بعد في كثير ملفات، الوقت بيقطع بسرعه معك. شكرا لحضورك معنا، خلينا تابعوا دائما اخر الاخبار عبر ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، ام تي في لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا mtv.com.lv. شكرا الى اللقاء.